بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: أخرج الأربعة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
وذلك لأنه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين، فلا ينبغي لأحد أن يبيع لبيع أخيه. فإذا استقر له البيع فإنه لا يبيع على بيعه، لأن ذلك يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. نعم.
باب: لا يبيع حاضر لباد. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. قال:
الله بعضهم من بعض،
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا السلع. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم، يعني أنه لا ينبغي لحاضر أن يبيع لباد، أي أتى من البادية فتلقاه فيأخذ سلعته ويقول له: أنا أبيعها لك، فيرتفع السعر بذلك ويقول له مثلا: ارفع السعر فإن الناس يحتاجون إلى كذا وكذا، فيضيق ذلك على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ينزل البادي هذا من أهل البادية، ينزل على السوق فتكثر السلع وتقل الأسعار، فهذا ينهى عنه. اللهم إلا إذا كان لمصلحة، فإذا كان لمصلحة كان يكون الرجل من أهل البادية لا يعرف شيئا، ورجل من أهل الحضر سيبيع له رفعا ل مضرة قد تقع على رجل من أهل البادية من غير أن يرفع السعر على الناس، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. أو أن يكون قريبا له ويساعده في ذلك، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يشق على الناس. إنما الوجه الذي نهي عن البيع هذا من أجله أن الناس يرفع بعضهم على بعض في السعر ويتلقى الحاضر ويمنع البادي، يقول له: لا، لا تبع اليوم، خلها بعد أسبوع، امنع سلعتك الآن، سأبيع لك بأرفع من ذلك ثمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن الناس يفذون إلى الأسواق بهذه البضاعة فتكثر السلع في ذلك وتقل الأسعار. وهذا ليس يعني أن البيع باطل، البيع جائز وماض ولا إشكال فيه، لكن هذا إذا كان على وجه يشق على الناس فإن من تسبب في ذلك كان آثما.
باب: النهي عن الملامسة والمنابذة. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال: أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم، وهذه من بيع الغرر، الملامسة والمنابذة. يقول: أبيعك ما لمسته يدي فهو بعشرة، أو ما لبسته إليك هكذا فهو بخمسة من غير أن يعرف ما فيه، فهذا نوع من أنواع الغرر، ولا يجوز بيع قائم على الغرر. ولكن عليك أن تنظر إلى السلعة وأن تفتش ما فيها ثم بعد ذلك تشتري.
باب النهي عن النجش. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخرج الأربعة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم، النبي يقول نهى، ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وهو أصله التهيج وكذا، وما يعرف عندنا الآن ببيع المزاد لكن على صورة محرمة، لأن بيع المزاد إذا كان على صورة جائزة هذا يريد أن يأخذ السلعة والثاني يريد أن يأخذها، هذا يرفع على هذا وكل يريد أن يشتري هذا لا بأس به، لكن هذا لا، هذا لا يريد أن يشتري، هذا يريد أن يرفع السلعة على أخيه فيقول أنا أخذها بخمسة، الثاني يقول بستة، هو يقول بتسعة، من باب أن يرفعها على أخيه ولا يريد الشراء، فهذا لا يجوز لأن هذا إلحاق للضرر بأخيه وهذا لا يجوز، وهذا يخالف النصح للمسلمين، فإن النبي قال الدين النصيحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. نعم.
باب الاشتراك في البيع. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشترط المبتاع. قال أخرج الحديثين من كتاب البيوع والثالث من كتاب الرسالة.
نعم، الاشتراط في البيع هو من وضع المتعاقدين بخلاف شروط البيع، فشروط البيع من وضع الشارع، يقال هذه شروط للبيع، هذه من وضع الشارع، الشارع يضع شروطا، هذه الشروط يلزم بها الطرفان كالتراضي وأهلية البائع، ولا يكون البيع لمحرم أو لما يستعمل في محرم أو إلى آخره، هذه من وضع الشارع نفسه، فهناك فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. أما الشروط في البيع فهذه من وضع المتعاقدين أو أحدهما، يشترط أحد المتبايعين البائع والمشتري شرطا، أو يشترط كل منهما شرطا، هذه الشروط ما حكمها؟ هي على قسمين، شروط صحيحة تكون في مصلحة العقد أو في مصلحة أحد المتعاقدين فهذه لا بأس بها، كان يشترط مثلا الرجل شراء هذا الشيء، شراء هذا القماش بشرط أن يخيطه ثوبا، أو شراء هذه السلعة بشرط أن يوصلها إلى المحل الفلاني، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، هذه شروط صحيحة، أو يشترط رهنا فهذا أيضا شرط صحيح لأنه يوثق العقد. النوع الثاني شروط باطلة أو فاسدة، فاسدة تفسد ويصح العقد، باطلة تبطل ويبطل بها العقد، إذا عاد الشرط إلى أصل البيع فإنه يبطل العقد بذلك، كان يشترط مثلا أن ينقده الثمن خمرا هذا باطل، أو مثلا أن لا يبيع ما باعه له إلا له بعد ذلك فهذا أيضا باطل. فدليل الاشتراط ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، تأبير النخل هو تلقيح الذكر بالأنثى، وهذا معروف عند أهل النخل. فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: الثمرة التي يبيعها الإنسان أو النخل الذي يبيعه الإنسان إما أن يكون عليه ثمر أو لا. إن لم يكن عليه ثمر هذا لا إشكال فيه، طب إن كان عليه ثمر فهذه الثمر إما أن تكون قبل التأبير أو بعد التأبير. إن باعها بعد أن تؤبر فثمرها للبائع، بعد أن تؤبر فثمرها للبائع، وقبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري. قبل أن تؤبر فثمر المشتري، بعد أن تؤبر فثمر البائع، إلا إذا قال المشتري أنا سأشتريها بالثمرة فهذا لا بأس به. وهذا من الحالات التي لا يشترط فيها بدو صلاح الثمرة. لماذا؟ لأنها بيع للأصل وليس للثمرة. الثمرة تبع، إذا باع نخلا والثمرة عليها لم يبدو صلاحها جاز هذا، لأن البيع للأصول والثمرة تبع، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلال. أما إذا باع الثمرة نفسها فلابد من أن يبدو الصلاح، لابد من بدو الصلاح، اللهم إلا إذا كان سيقطع الثمرة وشرطا ويجعله مثلا علفا للدواب، هذا لا بأس به. الأمر الثاني في العبد: من باع عبدا أو له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اختلف العلماء في وقف هذا الحديث ورفعه، منهم من أوقفه ومنهم من رفعه. والمعنى أن من باع عبدا وله مال، هذا العبد له مال، فماله للبائع، مال هذا العبد للبائع، لأن العبد هذا لا يملك استقلالا، هو وما معه مال، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، يشترط أن هذا له، يشترط أن هذا المال له. نعم. إذن فدل هذا الحديث على ماذا؟ على الاشتراط. لكن الاشتراط هذا منه ما يمنع ومنه ما لا يمنع، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا هو الأصل. وبريرة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين لما كاتبها أهلها على 9 أواقد تدفع كل سنة أوقية ثم يكون الولاء لهم، وقالت عائشة رضي الله عنها لها: إن شئت عددت لك هذه 9 أواقية عدا على أن يكون الولاء لي. والنبي قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأن الولاء لمن أعتق ليس الولاء لمن باع، الولاء لمن أعتق. نعم.
باب.
نعم. الإيه؟ هذا قد يؤدي إلى بخس السلعة على البائع نفسه. يعني أقول لك خذ 20 وبالتالي لا يكون هناك منافس لي، فأجعل السلعة هذه ب5 وحقا تكون مثلا ب10 أو ب20، فأنا أكون وحدي فقط، ولهذا أتحكم أنا في السلعة، فهذه قد تضر بي البائع. يبقى هنا هما اتفقا على البائع، فهذا لا شك أنه يكون حرام. هذا ليس بيع ثمرة. في ثمرة بتباع أكثر من هذا.
بعض الناس يشتري النخل لمدة، يتعاقد مع صاحب النخل مثلا أن يشتريه منه لمدة 5 سنين ويدفع له مال على
هذا. تأجير وليس شراء الثمرة، وبيستأجر النخل هذه، استأجر النخل 5 سنوات، استأجر النخل 5 سنوات، وبعدين على حسب ما يرزقه الله عز وجل. إنما هو ما يبيع ثمرة، ما يبيع ثمرة، إنما هذا استئجار للنخل، سجل النخل 5 سنوات، هذا جائز على الصحيح. لكن لو أنه باع الثمرة قال النخل هذه بتأتي مثلا ب10 طن، أنا أبيعك ال10 طن على مدار 5 سنوات، هذا لا يجوز ولو لسنة واحدة، الثمرة ما خرجت أصلا، لكن هو بيستأجر الأرض التي فيها الدخل أو بيستأجر الدخل ده. أيوة جائز على الصحيح, جائز على الصحيح. ليه؟ أنت أخذت منفعتها إيجارة, أي استبحت سقيها وتعاهدها, ثم إن رزقك الله عز وجل مثل الأرض سابقا, يعني مثل ما تستأجر أرضا سابقا, هذه الأرض بتستأجرها هي أرض سوداء ما فيها شيء. نعم.
باب في الخيار في البيع.
لكن هناك يجوز بيع ما له في الجذاذ ثمرة متعددة, مثلا مثل الباذنجان أو الطماطم أو كذا, أو مثل البرسيم, هذا يكون أكثر من بطن, فأنت تستأجر الأرض أيضا. ومعلوم أن الإجارة بتكون على حسب هذا, يعني ولك مثلا أجرنا في الأرض دي 4 طبط مثلا, أو إلى أن تنتهي الزرع. ومعروف أن البرسيم يكون تخرج عيدانه بطن بعد بطن, أو كذلك مثلا الطماطم أو الباذنجان ينتج ثمرة بعد ثمرة, هذا لا بأس به. نعم. لا قلوا على الصحيح, هذا على الصحيح يعني من القولين.
لما تعين عين النخل هذا في إجماع
في إيه؟
على أن تأجير المنفعة هذا لا يعلم مجهول أيضا, كما أن بيع النخل عن الصحيح لا يعلم إنسان وجود
هو استأجر النخلة أو يبيع الثمرة. وما يبيع الثمرة؟
استأجر النخلة للحصول على الثمرة.
طب وماله؟ هذا زي أي زرع, هذا زي أي زرع, قد يخرج وقد لا يخرج, لكن المهم أنت أخذت المنفعة التي ستخرج من هذه النخل أو من هذه أو من الأشياء الأخرى كالموز أو كذا. فين الإجماع؟ هذا كذا الإجماع. نعم نعم نعم. إيه قال لي
إلا أنهم يقومون بالتجار نقل مصاحبه كاملا مع ما فيه من ثمر قبل وجود صلاحه بمبلغ مالي وقت موسم الثمر, ويكون هذا بالتجار بعد تيقن العمل خروج طلع النقل, فستكون مع صاحب النقل على ألا يقوم بولاية النقل بكامل ما يحتاج إليه تلك الفترة إلى وقت الجزاء. فهل مثل هذا العمل يسوغ لصاحب النقل أن يؤجر نقل على هؤلاء مع أن غرضهم هو الثمر الذي عليه؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كانت الإجارة قبل طلوع النخل فذلك تحريكا لأوان خروجه؟ وهل يختلف الحكم أيضا فيما لو كانت الإجارة على الاستراحة أو المزرعة بكاملها فيما نخل أو زرع أو ذلك؟ قال الجواب, بعد دراسة اللجنة التي أجابت بمنع تأجير النخل المثمر قبل بدو صلاحه الثمر من أجل أخذ الثمر, لأن ذلك من الاحتيال على بيع الثمر قبل بدو صلاحه المنهي عنه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عن بيع الثمر.
طيب هذه الصورة اللي في الثمر إذا بدأ هذا في الثمر, لأن هذا حيلة لبيع الثمرة قبل بدو الصلاح, لأن النخل قبل أن تثمر.
باقي الفتوى سؤال في الفتوى عن هذا يكمل الفتوى
كده الفتوى انتهت ولا لسه؟
سؤال
في سؤال عن هذا بس ما أجابه عن هذا. أنا إذا بدت الثمرة نعم هذه يكون بيع للثمرة قبل بدو الصلاح, والتأجير هنا يكون حيلة. لكن رجل عنده نخل, عنده نخل معروف أن الأرض فيها نخل ما يستفاد منها, الأرض ما فيها ما لا منفعة, الأرض ما لا منفعة إنما منفعة للنخل, فهو يقول هذه الأرض اللي هي هذا النخيل أنا سأجره منك لمدة 5 سنوات, أو شجر جوافة أو شجر برتقال أو أي شيء من هذا ليس في النخل فقط, هذا في كثير من الزروع والثمار, فيقول نأخذ الحديقة منك دي 5 سنوات, سجلها 5 سنوات. هذه بعض العلم ما نعرفه اللي فيها الخلاف, وأن الصحيح أنها تصح الإجارة على هذا على الأشجار, أما الثمار لا, وإن منعه البعض. نعم.
باب في الخيار في البيع. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا أن يبيع
إلا بيع الخيار.
قال الشافعي وابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه مشى قليلا ثم رجع. قال أخبرنا بذلك سفيان عن ابن دريج عن نافع عن ابن عمر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال وأخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. قال نافع وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم يرجع. قال أخبرنا ابن عيينة
يعني لينتهي المجلس بهذا.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وأخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. قال أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله فمن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش. قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قال أخرج الأول واستند بلا متن بعده في كتاب اختلاف مالك والشافعي وإلى آخر السابع من كتاب البيوع وهو أول ما فيه.
فدل هذا على أن الشارع أعطى المتبيعين خيارا في المجلس، فإذا باع رجل شيئا وهما في المجلس فلأحدهما أن يرجع طالما أنه في المجلس فهذا له الخيار، ولو تم العقد ولا تم العقد. إذا تم العقد ثم بدأ لأحدهما أن يرجع فله ذلك طالما أنهما في مجلس العقد، فإذا قام من المجلس فقد تم البيع ولا يرجع أحدهما على الآخر إلا إذا سمح أخوه وأقاله، كان يشتري واحد السيارة مثلا ثم يذهب إلى البيت ثم بعد ذلك يبدو له أن يرجعها فيتصل على أخي يقول يا أخي أنا اشتريت السيارة وكذا ولكن بدلي أن أرجعها، فيقول له والله البيع تم خلاص إذا قمنا من المجلس فالبيع تم. فهنا يقول لكن أنا أريد أن ترجع كذا وأنا والله يعني ندمت على هذا البيع وأنا أحتاج إلى المال مثلا في شيء آخر، فإن أقاله فهو محسن، ومن أقال عثرة أخي أقال الله عثرته يوم القيامة، وإن أصر على ما هو عليه فلا يلزم. يعني إذا قام إذن من المجلس ينقض البيع، أما في المجلس إذا ما قام يعني مثلا اشترى وانتهى العقد وكذا ثم صار يتغديان مثلا وهما في المجلس ثم بدل أحدهما بعد الغداء أن يرجع له ذلك طالما أنهما لم يتفرقا، اللهم إلا إذا كان هناك شرط كان يقول لكن في المجلس يقول إذا وقعنا العقد انتهى كل شيء ولا يحل أحدنا أن يرجع فيتفق على ذلك وهما في المجلس يتفق على ذلك حينئذ يرفع هذا الأمر خيار المجلس، فلو أراد أحدهم أن يرجع في المجلس فليس له ذلك. ليه؟ لأنهما وضع شرطا ألا وهو عدم الرجوع بعد توقيع العقد، يقول أنا أبيعك الآن لكن شوف أبيعك وأستلم المال، لو استلمت المال وكذا لا يرجع أحدنا ولو كان في مجلس الآخر. فإذا اتفق على ذلك فله ما ذلك، هذا يسمى بخيار المجلس، هذا يسمى بخيار المجلس. وهناك خيار شرط، كان يقول مثلا أشتري السيارة لكن هي معي أسبوع أشوفها، أعرضها على الميكانيكا الميكانيكي والكهربائي وكذا وكذا، والله يعني أو مثلا أشوف نفسي يعني تمشي معايا ولا كذا، إذا اشترط أسبوع فله ما زالت أيضا له بدل. أو واحد مثلا يشتري سيارة والبائع يقول لكن تبقى عندي أسبوع لأن أحتاج السفر إلى الإسكندرية أو إلى مرسى مطروح أو كذا، فله ذلك أيضا. فإذا اشترط شرطا هذا يسمى خيار الشرط. وهناك خيار العيب، كان تشتري سلعة ثم يظهر لك عيب فيها فترجعها بالعيب، هذا عيب. ما يقول البائع لا أنا بعتك وانتهى المجلس، والنبي يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، نقول النبي قال هذا لكن هذا عيب يستوجب رد السلعة، يستوجب رد السلعة. فإذا كان هناك عيب أرجع السلعة على صاحبها. نعم. شرط الجزاء في العقد معمول به صحيح، اللهم إلا إذا كان الشرط هذا مال على مال، يعني يقول مثلا إن تأخر السداد عن واحد واحد عن واحد مثلا ربيع الأول فسوف تصبح 500,000، هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. نعم نعم نعم. يرجعوا العربون، لا العربون مش شرط ولا حاجه، العربون بيجي يشاهد السلعه اعجبته كذا كذا، ياخد خد 500 هيت الى ان اتي ايه فمثلا احمل السلعه، ثم بعد ذلك قد لا ياتي، قد لا ياتي. فهل هذه 500 من حق هذا الرجل الذي دفعها او من حق البائع؟ يسمى بيع العربان، هذا اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنها جائزة، يعني الخمسة تكون للبائع ليه؟ لأنه فوت المشتري عليه فرصة العرض يوم اثنين ثلاثة أربعة فهي له، هذا الصحيح. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار هذا من باب اولى، لان هذا قبل ان يخرج فيكون فيه جهاله. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان استئجار اشجار البساتين كاستئجار اراضيها، فكما انك تستاجر هذه الارض من صاحبها وتزرعها فقد يكون زرعك اكثر من الاجره وقد يكون اقل فكذلك النخل، ويجعل النخل اصلا كما تجعل الارض اصلا بالمزارعه. وقال إن هذا هو الثابت عن عمر والجبار عن حين ضمن حديقة سيد بن خضير رضي الله عنه الذي لزمه ديون، فضمن بستانه من يستأجر لمدة كذا وكذا سنة ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين. وعمر فعل ذلك والصحابة رضي الله عنهم متواترون، ولأنه لا فرق بين استئجار النخيل واستئجار الأرض، لأن هذا أقطع للنزاع بين المستأجر وصاحب الأرض، وذلك لأنه يجوز أن يصاف صاحب النقل العامل بجزء من الثمرة، فهذا ربما يحصل فيه النزاع. أما إذا كانت الأجرة مقطوعة فإن صاحب النقل قد عرف نصيبه وأخذه، والمستأجر قد عرف أن الثمر كله له، لا ينازعه فيه أحد يتصرف فيه كامل. وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس، أنه يصف استئجار النقيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن استدلاله بالحديث وهو نبي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل وضوء صلاحه، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لهذا أجازوا بيع أصل النقل.
ولا لو ليس بيع على الثمرة، أين الثمرة؟ ما يبيع الثمر؟ نعم، لما يستبيح المنفعة، فلا فرق بين النخل والأرض وبين الشجر والأرض. أما أرض النخل نفسها هذه لا ينتفع بها حتى ولو كان انتفاع تبعا، مثل بعض الناس مثلا قد يزرع الأرض برسيم، يزرع الأرض كذا، لكن ليس هو المقصود، لما هو استغلال لهذا الفضاء إلى أن تثمر الشجرة. وهذا الذي يتمشى مع أصول الشريعة أيضا. نعم. وفي التيسير على الناس، لأن في حدائق ومساتين كثيرة فيها أشجار الموز، البرتقال، المنجو، كل هذه الأشياء. نعم.
ولهذا أجازوا بيع أصل النخل وعليه الثمر قبل بدو الصلاة وبيع الحيوان الحامل مع النهي عن بيع الحمل. إذا قلنا أنه لا يصح إجار النخيل فإنه يحمل قول المؤلف يكفر.
إيه نعم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما رفعه هنا إلى عمر، أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك كما قلنا، وهذا هو الأقرب للأصول. أما كلام الجماهير في المنع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو الصلاح أو كذا، هذا نعم، أو أنه جهالة، فيه جهالة، هذا نعم لو كان البيع للثمر. وصورتها ماذا؟ صورتها ماذا؟ أقول أن هذه النخل مثلا يقدر ما تأتي به في السنة 10 طن، فيقول لا يا أخي خلها 7 6 5 4 10 كذا، فيقول تأخذها 5 سنوات في 5 طن هذه يبقى 50 طن، يبقى أنا أبيعها لك على أنها 50 طن. هذا بيع للثمر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو الصورة الثانية التي ذكرتها اللجنة الدائمة هي مسألة صورة ما إذا بدأت الثمرة، فحينئذ يكون هذا حيلة، اللي يقول أنا بستأجر لا أبيع هذه حيلة. لكن احنا بنتكلم عن صورة النخل المجرد، نخل المجرد، النخل المجرد أو شجر البرتقال أو شجر كذا اللي بيبقى سنوات، فأنا أقول أنا أستأجر منك هذه الأشجار لمدة 5 سنوات، فيؤجر له هذه الأشجار لمدة 5 سنوات 7 سنوات على حسب ما اتفق، فهذا لا بأس به، أنا من جملة الإجارة، وهي استباحة منفعة وليس بيع عين ثمرة، هذه عين لا يجوز، إنما هذه استباحة منفعة تستبيحها هذه الفترة وهذه المدة، وهذا الأقرب للأصول. نعم نعم. أعد تاني، أعد ألف عود. ده العود أي عود بقى؟ عشان ياخذ يزرعه مش وانت عندك العيدان ديت؟ المهم لكن هو اتفق معك على ان ياخذ منك عيدان موز يعني. تمام. شتلات يعني. شتلات. هو الان هذا سلم ولا بيع معين؟ يعني يشتري منك 100 عود اللي هي موجوده امامه الان، امامه الان، ولا بيشتري منك 100 عود مثلا من الموز، 100 عود في تاريخ واحد مثلا ربيع، خلاص هذا سلم ونقد الثمن كاملا، انت بقى ملزم بال100 عود. لا احنا مالناش دعوه بيع السلم، خلاص انت حددت السعر والكميه وكذا والصنف، اذا كانوا اصناف متعدده تحدد الصنف اللي بيرتفع به الاشكال، تمام خلاص، ونقدته الثمن لك 100 عود، خلاص بقى اصبح بخمسه، اصبح بعشره، اصبح باقل اكثر. يعني يقول مثلا هو كان واخده على 10 جنيه، الان بقى في السوق مثلا ب 4 جنيه، فهو انا كده دفعت 2 جنيه، لو رحت دفعت 8 جنيه عشان اخده ب 10 يبقى كده خسران، انا اخده من بره احسن. واسيب الاثنين جنيه ويترك هو الاثنين جنيه يعني. خلاص طب انت تسأل بعد اثنين جنيه هل يمن حق البائع؟ الذي يظهر ان هذا الرجل اتفق على كمية معينة ودفع مقدم ودفع هو المفترض ان دفع ثمن كمية. طب لا اصل السلم لابد ان ينقل الثمن كمية على الصحيح. وبالتالي نقول كالآتي: نجمع كل ما دفع هو 2 جنيه كذا كذا دفع مثلا وليكن 1000 جنيه. ال 1000 جنيه هم اتفقوا على سعر كام؟ على مثلا 10 جنيه. يبقى ده بيعمل مثلا كم عود ويبطل فيما عداه، لان الثمن السلم اذا نقضت بعض الثمن صح فيما يوازي ما نقضته هنا. فمثلا ده يساوي كم وقت العقد؟ ده يساوي مثلا يعمل مثلا 50 عود. طيب يبقى هذا الرجل عندي 50 عود، حتى لو انصرف وما اتى واشترى من مكان ثاني هذا المئة عود له. لكن هو الإشكالية أنهم جعلوا ذلك عربون ومقدم، فإذا جاء يشتري ألزمته بإتمام المبلغ. طبعا هو الثمن نزل ماله كله، هذا يساوي كم حال العقد؟ يساوي كم عود؟ يساوي مثلا 20 عود، يساوي 30 عود، 40 عود، 50 عود، يبقى أعطيه 50 عود. ولو تم الشراء بهذا أن الثمن جميعا ينقد وقت العقد، يبقى خلاص ما فيش فرصة للرجوع، لأنه سيأخذ وإلا راح عليه مال ومش هيزاد عليه لأنه خلاص انتهى السعر، والنقص لن يؤثر ليه لأنه خلاص هو دفع الثمن. لكن هو الإشكالية عنده أنه دفع أنه قدم بعض الثمن وليس الثمن، فيلزم الآن إما أن يتم الثمن كاملا وقد نزل السعر، أو أن يضيع عليه ماله، وهذا المخالفة في الأصل. إنما لو كان هناك معين بقى موجود وكان هذا بيع ليس سلما، لما عنده مثلا أنا اشتريت المئة شتلة هذه وقدم بعض الثمن، المئة شتلة الموجودة لكن بيتركها في الأرض أسبوع وعينها هنا، هذه المئة شتلة موجودة عينها وقدم بعض الثمن، هنا حينئذ إيه سيلزم بقى بالباقي أو يترك هذا. طب لو تركه يبقى هذا حكمه حكم العربون، يبقى هذا المال يكون من حق من؟ من حق البائع، لأن هذا المشتري ضيع عليه فرصة العرض لآخر. يبقى إذن هذه لها صورتان، صورة سلم وصورة بيع. صورة سلم وهذه بيع في الذمة، وهذه شرطها أن يقدم الثمن على الصحيح كاملا، هذه الصورة. وبالتالي لو غلى السعر نقص السعر هذا لا أثر له، لأنه تم نقد الثمن على كمية معلومة معروفة. وإما أن يكون بيعا كان يبيع شتلات معلومة أمامه لكن سيستلمها بعد أسبوع، فحينئذ وقدم بعض الثمن ثم نقص الثمن بعد ذلك، فخشي أو تسبب له ضرر أنه لو اشترى السلعة الآن وأتم السعر فإنه يتضرر في الثمن، حيث أنه يستطيع أن يشتريها حل الآن بأقل من هذا بكثير، فحينئذ يضيع عليه العربون، نعم، ولا يكون له حق في العربون. في إيه؟ لا خلاص ما له دخل بالبيع، ما له دخل بالبيع، خلاص راح على العربون والبيع ما هو حر.
حتى ولو فوت عليه اقل من المبلغ
اللي دفع، كيف لو فوت عليه؟ هو خلاص عربون راح عليه، هو كان حل يعني انا خلاص البهيمه ديت خد عربونه وهيت وانا هاجي مثلا اشيلها بكره وكذا، وما جاش خلاص راح عليه، راح عليه هذا العربون. نعم نعم
نعم. يجوز إجارة أرض وشجر بحملها على الصحيح من المد، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيد إجماع.
يقول
لا تجوز إجارة أرض وشجر بحملها على الصحيح من المد.
ده هذا في المذهب لا الأرض والشجر كمان يعني لا الأرض ولا الشجر.
نقول وقطع لي أكثره ما حكاه أبو عزيز أبي
نعم. إيه نعم.
قال الإمام أحمد خاف أن يكون استأجر شجرا بل يسمي.
إيه نعم. بل لو صح هذا عن عمر رضي الله عنه في هذا يصح أن يقال إجماع على جواز وليس الإجماع على منع.
بل لو جاء أحد الإجماع على
خلافه. آه صحيح. يعني لو ثبت هذا عمر يقال إجماع على 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 جواز وهو الموافق للأصول يعني هذا موافق للأصول وفي وفي التيسير على الناس. نعم. الشتلات ايه؟
يعني يعتبر الشتلات موجودة في مرحلة البيع. هل يعتبر نصف على حتى يبدو صلاحات لهذا الأمر ولهذا الواقع؟
لو ما بيع صبرة بالصلاح هو لا يبيع صبرة بيع شتلة.
الشتلة دي في حد الوقت أصلا لا تنفع في هذا الأرض.
الإيه؟
يعني لا تنفع أصلا للشتلة من الزرع في الأمر اللي هو بعده. فأنا دلوقتي أنا أعتبر أصلا ما ينفعش حاجة. فأنا دلوقتي ببيع ممكن يكون في غرض دلوقتي.
لا مش مشكلة عادي زي بيع البرسيم بيع برسيم ونسى ربة صغير وقد يحصل له هذا طالما ليس ثمرة طالما ليس ثمر إنما الثمرة هي المنهي عنها إنما زي السيقان وكذا والشفلات الأشياء دي ليس هناك نهي في ذلك. نعم نعم أيضا.
باب الرد بالعيب وأن الخراج بالضمان. قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر رضي الله عنه فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. قال الشافعي رحمه الله أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة والثانية والثالثة من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والرابع من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم وكلها هذه الحديث لا تخلو من مقال. وقال المحشون اسناده ضعيف جهة مخلد فقد تفرد بروايته عنه ابن أبي ذئب لكن المتن يتقوى بالذي بعده وتلقي أهل العلم له بالقبول. هذا تضمن مسألتين. المسألة الأولى الرد بالعيب أي أنك إذا اشتريت شيئا ثم بان لك عيب فيه فإنك ترده بالعيب ترد هذا بالعيب لا كذلك لأنه ينبغي أن تبيع الشيء سليما فإن بعته فصار أو ظهر معيبا فللمشتري أن نرده بهذا العيب أو أنه يبقي ويأخذ فارق السعر يعني يقول هذا العيب يقوم بعشرة وأنا اشتريت منك السلعة بمئة إذن لي عندك إيه عشرة فله الخيرة ومنهم من قال يرد بالعيب. هذه المسألة الأولى. يبقى قول بعض الناس لا أنت اشتريت وتفرقنا المجلس فلا رجوع لك هذا إذا لم يكن هناك مانع وهو وجود العين، فالبيعان بالخارمة لم يتفرقا، لكن إذا كان هناك عيب فإنه يرد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بعهما، وإن كذب وكتب محقت البركة من بعهما. فهذا رجل كتب عيبا فيكون المشتري قد لحق وضرر بذلك، فهو بالخيار إما أن يرجع الشيء أو يأخذ الفارق، يقدر هذا العيب فيأخذ ما يقابله، وإما أن يرده ويأخذ ماله فالعيب أو التدليس كذلك. ولهذا النبي نهى عن بيع المصراة، وهي التي يحبس اللبن في ضرعها فتظهر على أنها حلوب ثم بعد ذلك لا يكون فيها لبن ويظهر عيبها، فهو يردها كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، مسألة الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان هذه حديثها ضعيف، لكن عليه عمل أهل العلم أو أكثر عمل أهل العلم على هذا. نعم. اللي هو إيه؟ في مسألة الخراج ولا الرد بالعيب؟ الرد بالعيب أو التدليس هذا حديث المصراء أثبت، لكن مسألة بقى الخراج بالإيه؟ بالضمان، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يردها وصاعا وصاعا من صبر، يعني مقابل الإيه؟ اللبن. فيكون هذا قضاء خاص في هذه المسألة، قضاء خاص في هذه المسألة أنه يرد وصاعا من صبر خاص بهذه المسألة. وأما عموم مسائل أخرى كان يأخذ مثلا إنسان يشتري شيئا ثم ينفق عليه وكذا ويرد، لأنه ليس كل مشترى فيه اللبن الذي ينتفع به، ما هو انتفع هذا مقابل انتفاع بهذا اللبن فبيرد صاعا من طب. لكن قد يأخذ الواحد الشيء وينفق عليه وكذا إلى آخره، ثم بعد ذلك يظهر ذلك فيرده ويضيع عليه هذا الأمر، أو أنه يضمن الآخر مثل هذا، فهذا الأقرب. فيكون هذه الصورة صورة مستثناة، يعني بيع المصرات تكون صورة مستثناة من هذا. نعم.
باب بيع المصراء. قال أخبرنا مالك
عظيم عمر للسنة رضي الله عنه يقول: فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، والله يعلم أني لم أرد فيه إلى الحق، فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ما أيسره علي، أنا أقضي القضاء ثم أخبر بالسنة فأرجع عن قضاء إلى السنة، ما أيسره علي. طبعا ما أيسره على أهل التقى وأهل الصلاح الذين يريدون تبصير الناس بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يريدون فرض أقوالهم على الناس، إنما يريدون تبصير الناس بالشريعة. فمتى ما ظهرت لنا السنة نرجع إليه. هذا كلام عمر، فما بالك بمن دون عمر؟ هذا عمر الملهم المحدث، يقول في أمتي ملهمون محدثون، فعمر هذا عمر رضي الله عنه الملهم المحدث، فكيف بمن دون عمر رضي الله عنه؟ ولهذا بعض الناس يقول لك أتراجع ماشي بشروط وأعمل وسوي وكذا، تب غدا تب بعد غد تب إذا فعل كذا تراجعت، وإذا ما فعل كذا ما تراجعت. نعم. عمر بن عبد العزيز، نعم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيقول أرجع بشروط، إن فعلت كذا رجعت وإلا فلا. الرجوع ما له شرط، الرجوع واجب، الرجوع واجب، ولا كان الإنسان قائلا على الله بغير علم. إذا كان الإنسان يجتهد اجتهادا خلاف النص معذور، أما بعد أن يبلغه النص فما عذره أن يبقى على مخالفة النص؟ ما عذره؟ فيكون قائلا على الشريعة بغير علم الآن، يكون قائلا على الشريعة بغير علم، فيجب عليه أن يرجع. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: فخصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردي وقضى علي بردي غلتي، فأتيت عروة فأخبرته فقال كذا وأكمل حديث. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع كذلك إلى السنة في مواضع كثيرة، وأبو بكر رضي الله عنه وعثمان وعلي وسادة الصحابة وفقهاء ابن عباس زيد بن ثابت عائشة أبو هريرة رضي الله عنه الجميع كل هذا كل هؤلاء ورد عنهم الرجوع لا فرق لا فرق كلهم ورد عنهم الرجوع إلى السنة ما تستبان. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى والإجماع على أن كل من استبان ليس أن كل من استبان كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد. إذا استبانت السنة ألا يرجع إلى قول أحد فيها بل يرجع إلى السنة. وهذا محك سهل في تنظيره صعب في تطبيقه. يعني كل أظن ينظر لهذا من جهة التنظير يقول يجب الرجوع إلى الحق إلى ظاهرة السنة يجب كذا وكذا وكذا. أما عند المحك العملي صعب هذا صعب أن تطاوع الإنسان نفسه أن يرجع إلى الحق لأنه يأتيه الشيطان مثل ما يأتي الشيطان صاحب المال فيقعد على درهمه ويقول الفقر الفقر. الشيطان يعدكم الفقر يأتي الشيطان فيجلس ويقعد على قول الفقيه الذي خلف السنة ثم ظهرت له السنة بعد ذلك ترجع يقولون لست بعالم إذا أنت لا تعرف شيئا لا لا ترجع حاول تشوف له كده أي شيء اذهب إلى قول شاذ ولا إلى قول مطروح ولا حتى قول أحد من أهله من المعتزلة المهم شوف لك أي حاجة أي شيء. طيب إن كان ولابد خلاص الناس عرفوا الآن أنك مخالف السنة المستبيرة الصحيحة فحينئذ يستدعي ترجمة طويلة عريضة ويقول أنا راجع عن هذا ويكفي المرء نبلا أن يرجع عن كذا كذا وقد ورد أن عمر وقد ورد أن أبا بكر وقد ورد أن فلان والشيخ العثيمين والشيخ فلان ويترجم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والعلماء المعاصرين ما يبين أنه واحد من طبقة هؤلاء وإذا كان سيرجع اليوم عن هذه المسألة فقد رجع فلان وفلان 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 فاحذروا أن تطعنوا فيا فإن طعن فيا بهذا أو ظن بنقص علم فليظن بهؤلاء العلماء ما يظن بي فيترجم لنفسه. والصحيح أن الإنسان يرجع بلا مقدمات هنا عمر ماذا قال؟ يقول فما أيسر علي من قضيته والله يعلم أن لم أرد فيها حق فبلغني في سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر وأوفد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه لما اختلف مع ابن عباس في طواف الوداع للحائض وكان زيد يرى أنها تطوف وابن عباس يرى أنها لا تطوف قال ذهب فانطلق إلى هذه المرأة وسألها فسألها ثم جاء يضحك ويقول لقد أصبت ما قال والله أنا الصلاة اعتمدت على حديث كذا وبان لي ضعف وإن كان بعض العلم يعني حسنة لكن يعني ويجيب يطلع لك مسألة حديث ضعيف وإن كان بعض العلم حسنة. ومثل ما فعل هذا الصارخ رسلان لما طلع المنبر يقول والسيوطي هذا اعتمدوا على السيوطي يعني قالوا فيه انه صرخ كتب وكذا وان كنت لا ارى كنت لا ترى بتستدل به اصلا انت ما تقتنع ان السيوطي هذا صرخ طب ليه تستدل به تضحك على من عندك ليس في هؤلاء المستمعين رجل رشيد مجلس العلم هذا مجلس محاكمة يا اخواني مش الشيخ بيقول الشيخ يهم الشيخ قد يستدل استدلالا في محله الشيخ يختلط عليه الشيخ يخطئ الشيخ يصيب هو ايه مجلس اقرار سمعنا وطعنا لله ورسوله اما لكل احد سمعنا واطعنا ان كان ما يقوله هو ما قاله الله ورسوله يعني ما في واحد من هؤلاء الرشيد يقول انت تفعل هذا وهذا غلط وهذا صواب وهذا صحيح وهذا كذا لكن سبحان الله. نعم من استمتع ألا يدعاه لأحد.
باب بيع المصراء. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله
شفنا
لو ادعى رجل أنه غبن في البيع كيف نحكم يعني بينه وبين المشتري؟
أهل الخبرة.
أهل الخبرة.
إذا قال عن غوبين في هذا نستدعي أهل الخبرة فعلا هل هذا غوبين ولا ما غوبين؟ نعم. نعم. يلزم في البيع العلم بالثمن والمثمن، العلم وليس التقاط، لكن يلزم العلم. يعني بعتك هذا الكأس، هذا الكأس معلومة هوت أو موصوف، موصوف عندي موجود في البيت، يعني عندي كأس زجاج من كذا وكذا، تمام، بخمسة بعشرة، هذا الذي يلزم. لازم لازم العلم بالثمن والعلم بالمثمن. أما التقابض فلا يلزم، يعني بعتها بعتك لا غير السلم، السلم بيع في الذمة، لكن ده بيع لا، أنت عندك الآن مثلا عندك مثلا دجاج في المجزر مثلا موجود وأنت معي هنا في السوق، فأقول عندك دجاج كيلو الدجاج بكام اليوم؟ ب 27 جنيه مثلا. طيب الدجاج اللي عندك كم كيلو هو؟ والله بيعمل 2 كيلو، خلاص ناخذ منك الكيلو على 25 كيلو دجاج على 25، عندك أنت الدجاج فين؟ في البيت، فخلص 25 في كذا بيساوي 10,000، تم البيع تم البيع. والسلة ليس معي، سأتي حال حمل لهذه البضاعة أعطيك إيه الثمن. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم. يقول إيه؟ لو تم وخلاص وتم البيع ودفع بعض الثمن ثم كان هناك شرط جزائي في هذا ينفذ. ياخد كل هذا.